استعمل في المعنى الظاهر الواضح له او مجازا. فاسأل القرية، المعنى واضح ام غير واضح؟ اسأل اهل القرية. او مثلا ما تقول لا اكل من هذه الشجرة، هذه مجاز، لكن هي حقيقة ام كناية؟ حقيقة، قصدي يعني صريح ام كناية؟ صريح ام كناية؟ لما تقول لا اكل من هذه الشجرة، يعني لا اكل ايه؟ من ثمرها، لا اكل من ثمرها. نعم. هذا الكاف يعني طبعا النوع من الكامل اللي هو الصريح قد يكون حقيقة وضيق مجازا، هذا يعني كاف بتبه بطرح اللي يبقى له نيتك ماذا تقصد، لكن الذي يفتخر الى السؤال عنه هو ماذا الكناية، الذي هي عكس الصريح وهي ان تتكلم بشيء وتريد غيره. اما اصطلاحا فهي لفظ استتر المعنى المراد به بحسب الاستعمال ولا يفهم الا بقرينة، مثل رجل يقول لزوجته حبلك على غاربك، او يقول لها الحقي باهلك، فهنا يحكم بان هذا طلاق. هنا يسأل عن ايه؟ عن نيته، كنت تقصد الطلاق ام تقصد انها تذهب تستريح عند اهلها مثلا قليلا؟ واضح. فهنا في الكناية يسأل عن الطلاق. يعني بالامس للاسف الشديد اخ يسأل عن الطلاق، يقول كانت زوجته يعني امامه فقال لها هي انت طالق انت طالق انت طالق، ويقول يسأل بعدما يعني تورط في هذا الكلام ويقول انا كنت اقصد انني يعني سأطلق المشاكل، يعني انت طالق يعني يخاطب المشاكل ويقول لها انت طالق. هل هذا اذا رفع الى القاضي هيسأله ما كانت نيتك؟ لان هذا لفظ صريح. اما الكناية فتفتقر الى النية. مثلا ايضا لك اذا تتوقف هنا على النية او على دلالة الحال قرائن، مثلا المرأة طلبت منه الطلاق فاجابها بقوله الحقي بأهلك، هي طلبت فرد عليها مباشرة، فهذه القرينة تفهم انه اراد بها الطلاق. مثلا من هذه الكناية ايضا التي تتوقف على النية، الرجل يقول مثلا الاخر اما انا فلست بزان، اما انا فلست بسارق. واضح. قد يقصد انه يعرض به، يريد ان يكتمه هو، لكن في نفس العبارة هو يثبت عن نفسه فقط ما يتطور على غيره، فلوريش هنا لا يعني حد الايه قرن وخفنيات ليست صريحة. فهذا المقدمة كان لابد منها لان سنحتاج اليها كثيرا في اثناء دراسة الفقه كما بينا ذلك من قبل. ثم تكلمنا ايضا في يوم الاثنين عن مناسبة البدء بكتاب الطهارة، وان هذه سنة المصنفين، سنة المصنفين ان يبدأوا عند دراسة الفقه بكتاب الطهارة ويقدموه على غيره. ثم في الطهارة بعد الطهارة يعني يشرعون في ابواب المياه، في اول ابواب الطهارة المياه، لانها هي الاصل في التطهير. و يعني يبدأون بذلك أخذا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، إلى آخر الحديث. فبدأ إيه بعد التوحيد؟ بدأ بقراءة التوحيد، يطلب من كتب التوحيد، هذا علم آخر واضح. لكن في باب الفقه والعبادات العملية بدأ بماذا؟ بدأ بالصلاة، ثم تفنى بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فعادة العرب أو المعروف من العرب أنهم في كلامهم يقدمون الأهم ثم ما يليه في الأهمية، فتقديم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على غيرها يدل على يعني أهمية الاهتمام بها قبل غيرها. أيضا قدموا الصوم على الحج في بعض كتب الفقه، لأنه في إحدى الروايتين قدم يعني في إحدى الروايات قدم الصوم على الحج، ولأن الصوم أعم وجوبا من الحج. هذا طبعا أتن لما يجي نبحث مثلا كتاب في فهر الكتاب مثلا، او نبحث عن مسألة في كتاب القدس، فأمامك كتاب الحج تريد مسألة في الصوم، هل هتفر الكتاب إلى الأمام أم إلى الخلف؟ هتبقى عارف إن الترتيب العام في كتب الفقه إن الصوم يكون قبل الإيه؟ قبل ماذا؟ لأن الصوم أعم وجوبا. العدد من المسلمين الذين يجب عليهم الصوم في كل سنة أكثر بكثير ممن يجب عليهم الحج، ثم إن الحج يجب مرة واحدة في السنة. واضح. اما في العمر اقصد، اما الصوم فانه يجب في كل سنة مرة. ايضا الصوم يجب على الفور، اما الحج فهناك خلاف هل يجب على الفور ام على التراخي. فاذا ثبت تقديم الصلاة على غيرها من العبادات فينبغي تقديم مقدمة الصلاة التي هي شرط لها، لأن الشرط يتقدم على المشروط. ثم بعد ذلك يبدأون من مقدمات الصلاة الطهارة، ويبدأون من الطهارة الأهم الأغلب وهو الماء الذي هو أصل هذه الطهارة. و وأيضا أخرا من قوله عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة الطهور، لأن الحدث كما ذكرنا الحدث مانع من الصلاة، الحدث مانع من الصلاة، فهو كالقص يوضع على المحدث فيمنعه من الصلاة. فإذا توضأ الإنسان فهذا الوضوء يفتح هذا القص ويستطيع الإنسان أن يصلي. فالمفتاح شأنه التقديم على ما جعل مفتاحا له. نعم. وما كان مفتاحا لشيء وشرطا له فهو مقدم عليه طبعا، فيقدم ايضا وضعا. ايضا بدا العلماء بربع العبادات على العادات،
اهتماما بالامور الدينيه
التي هي الصلاه، نعم، وتقديما لها على الامور الدنيويه، وايضا قدموا المعاملات على النكاح. في كتب الفقه تبحث عن يعني المعاملات تجد ترتيبها، هل الاول معاملات ام النكاح؟ يقدمون المعاملات على النكاح وما يتعلق به، لان سبب المعاملات، سبب المعاملات البيع والشراء والوكاله والرهن والحج، كل هذه الاشياء سببها ماذا؟ سببها هو الاكل والشرب. الاكل والشرب ونحوهما ضروري يستوي فيه الكبير والصغير، وشهوتهما مقدمه على النكاح. فمن اجل ذلك يقدم الكلام على المعاملات على الكلام على النكاح. ايضا قدموا النكاح على الجنايات والمخاصمات. لماذا؟ لان وقوع الجنايات والمخاصمات والصراع بين الناس انما يقع غالبا بعد الفراغ من شهوتي البطن والفرج. ذكرنا ان الامام السرخسي رحمه الله تعالى هو الذي يعني سلك مسلكا اخر في مساله الترتيب، فبدا في كتابه بماذا؟ بالصلاه قبل الطهاره. علمنا بنفس ما استدلنا به من حيث تقديم الصلاه على غيرها من العبادات، ولأنها من أقوى الأركان بعد الإيمان بالله تعالى، ولقوله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. نعم. يقول هو رفع حديثا إلى النبي عليه السلام نصه الصلاة وعباد الدين، وما أظن هذا حديث مرفوع صحيح لكن معناه صحيح. فيقول فمن أراد نصب خيمة بدأ بنصب العماد، وكما جاء في بعض الأثار يعني لا خير في دين لا صلاة فيه، لا خير في دين لا صلاة فيه. الذي يريد أن يبدأ بناء الخيمة يبدأ بماذا؟ بالعمود الذي هو عمود الفسطاط والعماد. أيضا الصلاة من أعلى معالم الدين، لم تخلو منها شريعة من شرائع المرسلين عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. ونقل الإمام السرخسي رحمه الله تعالى عن شيخه الإمام الأستاذ شمس الأئمة الحلواني أنه قال في قوله تبارك وتعالى وأقم الصلاة لذكري، أي أقم الصلاة لأني ذكرتها على لسان في كل كتاب منزل على لسان كل نبي مرسل، لا يوجد دين ليس فيه صلاة أبدا. وأيضا في قوله عز وجل ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين، قدم تطيع الصلاة على ما عداها من الجرائم، فهذا يدل على توثقها وقوتها. فحين وقعت بها البداية دل على أنها بالقوة في أعلى النهاية. ثم ذكر إمام السرخسي رحمه الله تعالى أن معنى كلمة الصلاة في اللغة فيها تشير إلى هذا الترتيب من حيث أهميتها على ما عداها. يقول في اسم الصلاة ما يدل على أنها ثانية الإيمان، ثاني شيء يأتي بعد إيه؟ بعد الإيمان والتوحيد. فالإيمان في اللغة، فالمصلي في اللغة هو ماذا؟ الثاني للسابق في الخيل، يعني إذا كان في سباق خيل، فالخيل الذي يطلع يكون الأول في السباق الأول، هذا هو السابق. الثاني يسمى المصلي، يسمى المصلي. فالصلاة هي ثانية الإيمان، لأن المصلي في اللغة هو التالي للسابق من الخير. قال الشاعر ولا بد لي من أن أكون مصليا إذا كنت أرضى أن يكون لك السبق. وفي لفظ آخر أما كنت ترضى أن أكون مصليا إذا كنت أرضى أن يكون لك السبق. ثم بدأ كما ذكرنا بتعليم الوضوء، لأن الوضوء مفتاح الصلاة، وأخذ من قوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فقدم الصلاة على غسل الأوجه. وهذا قد يكون فيه نظر، يعني نستطيع أن نستنبطه من الكلام. هذا فيما يتعلق بالحكمة من البدائع الطهارة على في الطهارة والصلاة على ما عداهما من الأحكام. ذكرنا أيضا معنى الطهارة لغة وشرعا. وقلنا إن الطهارة لغة هي النظافة والنزاهة عن الأقدار والأدنان، أما الطهارة شرعا فهي رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجس بالماء أو رفع حكمه بالتراب، هذا هو معنى الطهارة. لأن الطهارة كما ذكرنا شرعا رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء أو رفع حكمه بالتراب. ذكرنا أن الحدث هو ليس في الحقيقة نجاسة، يعني واضح الحدث ليس نجاسة بل هو وصف يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها كالطبق ومس المصحف مثلا، هذه ايه هو وصف الحدث عبارة عن وصف يقوم بالبدن. اما النجس فهي ايه النجسات الحسية الحقيقية يعني. فبعض العلماء ولعلهم الاحناف يقسمون النجاسة الى حقيقية وحكمية، فيقولون النجاسة الحقيقية هي الخبث والحكمية هي الحدث، لأن المحدث ليس على يعني على بدنه نجاسة محددة لكن حالته غصه يمنعه من الصلاة سمي محدثا، واضح؟ فهذا وقت شرعي يحل في الأعضاء يزيل الطهارة الذي هو الحدث. أما الخبث أو النجس فنجاسة حقيقية عبارة عن عين مستقررة شرعا، شيء مادي عين مستقررة شرعا. فهكذا يقسمون أيضا النجاسة إلى حقيقية وإلى حكمية. أيضا نعود إلى شرح تعريف الطهارة، هي رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء أو رفع حكمه بالتراب. فيفهم من هذا التعريف أن الطهارة إما حقيقية وإما حكمية. فالطهارة الحقيقية هي يعني هي رفع ما يمنع الصلاة من الحدث أو النجس بماذا؟ بالماء. الطهارة الحكمية هي عبارة عن إيه؟ التيمم. فالتيمم ليس رافعا للطهارة، ليس رافعا لإيه حقيقيا، وإنما هو مبيح فقط. فلذلك الإنسان حينما يتيمم بماذا ينوي يعني بهذا التيمم ماذا ينوي استباحة ما يستباح بالوضوء مثلا أو الطهارة الكاملة، مجرد مبيح فقط، لكن ليس بدليل أنك إذا وجدت الماء بطل هذا التيمم، فهو مجرد إباحة فقط، إباحة وليس رافعا حقيقيا لإيه للحدث. فالتيمم مبيح وليس رافعا. ذكرنا أيضا أن الطهارة تشمل طهارة الحدث وهذه تختص بالبدن، وطهارة الخلف وهي تكون في البدن والثوب والمكان. فطهارة الحدث متعلقة فقط بالإيه؟ بالجسم البدن، وهي على أقسام كبرى وصغرى أو ما يقوم مقامهما. الكبرى هي الغسل من الحدث الأكبر، والصغرى هي الوضوء وما يقوم مقامه ويكون بدلا لهما عند تعذرهما، هذا التعذر الغسل الغسل والوضوء هي هو التيمم. اما طهارة الخبث يعني كانت طهارة الحدث تختص بالبدن، لكن طهارة النجس والخبث تكون في البدن او الثوب او المكان، وتظهر اما بيكون بالغسل او بالمسح او بالنضح، وهناك كلام كثير حنتكلم على انواع الطهارات او المطهرات. خلاص في الكلام ان الطهارة تشمل الوضوء والغسل وإزالة النجاسة والتيمم وما يتعلق بهذا كله. ثم ذكرنا أيضا بحثا مختصرا في الفرق بين طاهر وطهور، ونعيد أيضا لأهميته في أثناء بحوث موضوع الطهارة. فقلنا إن يعني الطهور بالضم هو الايه المصدر، كما تقول الوضوء واضح. فالطهور بالضم هو المصدر، اما الطهور بالفتح فهو من يكون من الاسماء المتعديه. الطهور هو ما يطهر غيره، واضح. مثلا الوضوء هو المصدر، الفعل الوضوء نفسه يسمى وضوء، لكن الوضوء بفتح الواو يكون مقصود به ايه ما يتوضأ به، الماء الذي تستعمله في الوضوء إذا كان بالفتح فهو إيه وضوء، وما توضأ من وضوء إلا كانوا يقتتلون على وضوئه عليه الصلاة والسلام، يقتتلون على وضوء يعني الماء المنفصل عن أعضائه حين كان يتوضا عليه الصلاة والسلام. كذلك الغسول، الغسول هو الماء الذي يغسل به. فالطهور كما ذكرنا هو المصدر، والطهور بالفتح هو من الأسماء المتعدية. الفتح فيه معنى التعدي، أنه لا يكون لازما للشخص القائم به لكنه أو الجسم القائم به لكنه يظهر إيه غيره. نعم، هذا معنى متعدي، يعني يطهر غيره. مثل الغسول الذي يغسل به. ذكرنا اعتراض بعض الحنفية على هذا وقولهم إن الطهور تماما مثل طاهر، طهور مثل طاهر. لكننا كما ذكرنا العلماء عموما يفرقون، فالطاهر هو الطاهر في ذاته هذا لازم، والطهور هو المطهر في ذاته ومطهر لغيره. نعم، يعني قال بعض الحنفية بل هو من أسماء اللازمة، يعني طهور مثل طاهر، لأن العرب لا تفرق كما قال بعض هؤلاء لا تفرق بين الفاعل والفاعول في التعدي واللزوم، فما كان فاعله لازما كان فاعله لازما. وذكروا كلمة قاعد وقعود ونائم ونؤوم وضارب وضروب، هل هذا صحيح؟ كلا، بين العرب تفرق، لماذا لا تقول نؤوم في من يكثر منه النوم، ضروب في من يكثر منه الضرب، قعود في من يكثر قعوده، فهناك فرق في اللغة لا على ما زعم يعني بعض هؤلاء العلماء. فلابد أن هناك فرقا، ما هو الفرق بين طاهر وطهور؟ هو التعدي واللزوم. والله تبارك وتعالى قال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وفي الآية الأخرى ليطهركم به، فواضح جدا هذا نص في أن كلمة طهور تعني إيه؟ التعدي، يعني أنه يطهر غيره. أيضا قال عليه الصلاة والسلام في حديث جابر المتفق عليه فأعطيه خمسا لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا. لو أنه عليه الصلاة والسلام يريد طهورا، لو أن المقصود من كلمة طهور يعني الطاهر في نفسه لكن لا يعني أنه مطهر لغيره، لما كان في ذلك مزية له على إخوانه من الأنبياء، لأن التراب طاهر في حق كل أحد، التراب طاهر في حق جميع الأنبياء، فما هو هذه المزية التي اختص بها النبي عليه الصلاة والسلام واختص به أمته؟ لأن التراب يطهرهم، بعكس من سبقه من الأمم، فهذه من الأثار والأغلال التي رفع الله عز وجل عن هذه الأمة، أن جعل لهم التراب طهورا، طهورا يعني أنه يطهرهم عند فقدهم للماء. أيضا سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا في حديث أبي هريرة، قالوا سأله بعض الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله إن نركب البحر ومعنا القليل من الماء فإن توطأنا به عطشنا، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ السؤال كان عن معنى عن اللزوم ولا التعدي؟ المعنى عن التعدي، هم يسألون سنتوضأ الماء البحر، فالسؤال هنا عن التعدي، يعني هل يطهرنا ماء البحر؟ هل يصبح أن نتوضأ به؟ يا رسول الله إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فأجابهم عليه الصلاة والسلام بمعنى أعم وحكم أعم وأشمل مما سألوه، فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتده، فكان سؤالهم عن التعدي فأقرهم على أنه متعدي وأنه يعني يطهرهم، فليس كل طاهر مطهرة، وهم يسألون عن المطهر. ثم إن الطهارة في الأصل لا تكون إلا بالماء المطلق، الطهارة لا تكون إلا بالماء الأصل المطلق، لأن الماء هو لأن الماء المطلق هو الأصل في التطهير. أما ما هو الماء المطلق فيمكن أن نعبر عنه في بعض العبارات، مثلا أن نقول الماء المطلق هو ما كفى في تعريفه اسم ماء، إنك إذا رأيته يكفي، إذا قلت ما هذا، ما هذا تقول ماء، هذا هو الماء المطلق، ما كفى في تعريفه اسم ماء. عبارة أخرى عبر بها العلماء عن هذا المعنى قالوا حد المطلق هو العاري عن الإضافة اللازمة، المطلق هو العاري عن الإضافة اللازمة، لم يقيد بإضافة، يعني الماء لما تقول ماء وتسكت غير الماء لما تقول مثلا ماء الورد، ماء الورد خلاص، هل ماء الورد يمكن أن تسميه ماء وتسكت؟ لأن خصائصه غير خصائص ماء الورد، واضح أو غير ذلك. ولذلك عبر عنه الإمام الخرقي رحمه الله تعالى بقوله يعني الماء المطلق هو الذي لا يضاف إلى اسم شيء غيره، لا يضاف إلى اسم شيء غيره، مثل ماء الباقلة وماء الورد وماء الحمص وماء الزعفران وما أشبهه مما لا يزايل اسمه اسم الماء في وقت، مما لا يزايل اسمه اسم الماء في وقت. فالماء المطلق هو الطهور، يعني الطاهر في نفسه المطهر لغيره، هو الذي لا يضاف إلى اسم شيء غيره، ما اسمهوش ماء كذا، لا اسم الماء بس مطلق. يعني أما وذكر زيادة في الإضافة، ذكر الخلقي يعني أمثلة من الماء المضاف إلى اسم شيء غيره الذي هو ماء غير مطلق، ماء مضاف. فقال مثل ماء الباقلة، الباقلة والفول، الباقلة والفول، يعني إذا طبخ الماء، إذا طبخ الفول وغلي الماء بحيث إذا برد سخن أو سخن، سخن بالساء بمعنى إنه إيه يكون الذي كان يتجمد زي الجيلاتين وكذا، مثل ماء الباقلة وماء الورد. انظر كيف تضيف الماء للباقلة، ماء الفول يعني، ماء الباقلة وماء الورد، واضح مش ممكن ماء الورد تعبر عنه بماء وتسكت، واضح لابد بيضاف إضافة لازمة، لابد يضاف ماء كذا. نعم، وماء الحمص وماء الزعفران وما أشبهه مما لا يزايل، يعني لا يفارق اسمه اسم الماء في وقت من الأوقات. وقوله لا يزايل يعني لا يفارق، كما يعني كما قال تبارك وتعالى لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لا تزيلوا يعني إيه؟ لو تميزوا واحترفوا. وقال أبو طالب وقد طاوعوا أمر العدو المزايل، يعني المفارق. فهذا الوصف قول الكرخي رحمه الله مما لا يزايل اسمه اسم الماء في وقت، إشارة يعني إلى الاحتراز من المضاف إلى مكانه، لأنه ممكن الماء يتغير اسمه بعد تغير المكان الذي هو فيه، لكن هو حقيقته هو ماء، فهو هنا أضاف هذا القيد في قوله هو الذي لا يضاف إلى اسم شيء غيره مثل ماء الباقلة وماء الورد وماء الحمص وماء الزعفران وما أشبهه مما لا يزايل اسمه اسم الماء في وقت. واضح يعني ماء الورد لو وضعته في اناء مش هيبقى هتقول اسمه ماء الايه، ماء ورد، مش هتقول ماء ماء الاناء، لو وضعته في كوب هو برضه ماء الورد. يعني اخذ الماء ماء المطلق قد يتغير مكانه لكن لا يتغير اسمه، واضح. فالماء في البحر يسمى ماء البحر، مثلا حينما تاتي تقول مثلا ماء النهر وماء البئر، إذا زال هذا الماء عن مكانه زالت النسبة في الغالب، لكن هل تغير حقيقة الماء؟ فهنا أشار إلى خلافه بقوله مما لا يزايل اسمه اسم الماء في وقت، يعني إشارة إلى أنه لا حرج في تغير اسم الماء تبعا للمكان، لأنه لا تغير في حقيقة الماء نفسه، بخلاف الماء المضاف إضافة لا تزيله ولا تفارقه كالأمثلة التي ذكرها. المقصود الماء الطهور أو المطلق هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وهو كل ما نزل من السماء، أي ماء ينزل من السماء أو نبع من الأرض، يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله. كنا إلى عهد إلى حد يعني عهد قريب ما كان العلماء يتصورون أبدا حينما يتكلموا عن الماء المطلق أنه كل ما نزل من السماء صيغة العموم، حتى ابتلينا بالحروب في هذا الزمان وتحصل أشياء عجيبة في الحروب، حتى أن الآن ربما ما كان أحد يتصور أن الماء ممكن ينزل من السماء ملوثا إلى درجة أن يصير أسود، وهذا ما حصل في إيران نتيجة احتراق قبور، احتراق بعض أبار البترول، وحصل الدخان الكثيف والتلوث كما يقولون، فحصل أن في بعض البلاد الإيرانية نزل المطر من السماء أسود، واضح. فهذا شيء يعني ما كان يخطر على ذلك، لذلك عبر العلماء عنه بكل ما نزل من السماء، فابتلينا بزمان يعني ليس كل ما نزل من السماء يكون إيه ماء مطلقا، والله أعلم. المقصود يعني العلماء قالوا ان في الماء المطلق هو كل ما نزل من السماء او نبع من الارض ما دام باقيا على اصل الخلقه، ولعل هذا الخيط يحل الاشكال الذي اورناه انفا، لان هذا غير باقي على اصل الخلقه الذي تغير بفعل الدخان، هذا تحول على اصل الخلقه، فاذا كان تعريف العلماء ما شك في محله، يقول ما دام باقيا على اصل الخلقه فلم يتغير احد اوصافه الثلاثه اللون او الطعم او الرائحه، أو تغير بشيء لم يسلب طهوريته، ما يكون تغير بشيء لكن لم يفقده صفة الطهورية أنه يغير. طب هل هذا التراب طاهر والماء طاهر، او بتعبير ادق التراب طهور والماء طهور، فهذا لا يغير، او ملح او نبات مائي. ايضا الماء اذا لم يكن مستعملا، والحقيقه تعبير الماء المستعمل تعبير دقيق نفصله ان شاء الله فيما بعد. ومن امثله الماء ماء المطر، ماء الاوديه، العيون، الينابيع، الابار، الانهار، البحار، ماء الثلج والبرد ونحوها من كل ماء عذب او مالح. نعم، هنا مسألة، وهي أن الماء هو الأصل في التطهير، الماء هو الأصل في التطهير، وأن الطهارتان لا تحصلان إلا بالماء المطلق، يعني طهارة الخبث وطهارة الحدث لا تحصلان إلا بماذا؟ إلا بالماء المطلق الذي ذكرنا صفته، الذي يكفي في تعريفه اسم ماء، وهو العاري عن الإضافة اللازمة. فرفع الحدث وإزالة النجس لا يصح إلا بالماء المطلق. وبهذا قال جماهير السلف والخلف من الصحابة فمن بعدهم، وإنما خالف في ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله كما سيأتي مفصلا إن شاء الله، أنه قال يجوز الوضوء بالنبيذ على شرط نذكره فيما بعد إن شاء الله. فالأدلة على أنه لا يصح الطهارة تالي، لا يصح رفع الحدث يعني الوضوء ولا الغسل ولا إزالة النجس الخبث إلا بالفلتان أو السوء المكان إلا بماذا؟ إلا بالماء. فأما الأدلة على ذلك فقوله تبارك وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال تبارك وتعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ذكر الله عز وجل هذا الماء في سياق الامتنان، ذكر الماء هنا في سياق الامتنان على العباد، فلو كانت الطهارة تحصل بغير الماء لما حصل الامتنان من الله عز وجل. أيضا روى البخاري ومسلم عن أسماء رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال تحته ثم تقرطه بالماء، تحته بالتاء، تحته ثم تقرطه بالماء، وفي رواية بل تقرط ثم تنضحه بماء. ومعنى وقال عليه الصلاة والسلام حكيه أو حكيه، حكيه يعني حكيه، ومعنى قوله اقرطيه بالماء يعني قطعيه واقلعيه بظفرك. والدم مخفف الميم، الفصيح أن تقول الدم، هذا يعني الدم مش دم بالتشديد كما هو مشهور، وإنما هذه لغية كما عبر عنها الإمام النووي، لغية تصغير للإيه؟ للتمليح ولا للتحقير؟ للتحقير، يعني لغية كذا ما هي مشهورة، واضح لغية تصغير لغة. فالدم بتخفيف الميم وليس بتشديدها على اللغة الفصيحة المشهورة. فقوله عليه الصلاة والسلام تحته ثم تقرطه بالماء، ثم تقرطه بالماء يعني تزيل الأثر بالماء. وفي الرواية الأخرى فلتقرط ثم لتنضحه بماء، وقوله بماء بماء يفيد أن الأصل أو هذه الطهارة لا تصح إلا بالماء. وقال تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فأوجب التيمم على من لم يجد الماء، فدل على أنه لا يجوز الوضوء أو الغسل أو إزالة الخبث والنجس بغير الإيه؟ بغير الماء، فأوجب التيمم على من لم يجد الماء، فدل على أنه لا يجوز الوضوء بغيره، الوضوء بغيره. وهذا في الحقيقة استدلال بالآية، استدلال بالآية فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، واستدلال أيضا بالحديث ليس حديث أسماء يعني ليس المفهوم، لكنه هنا أمر بالتيمم والغسل أو الغسل بالماء، فمن غسل بمائع خلاف الماء فقد ترك الشيء الذي أمر به الله عز وجل والذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله لم يرخص التيمم إلا من فقد الماء، يعني أنه يأمرنا بالتطهر بالماء ما دمنا واجبين إياه. كذلك النبي عليه السلام قال لها ثم تنضحه بماء، فأوجب عليها الغسيل بالماء. فلو رمحت لو غسلت هذا بخل مثلا أو ببنزين أو أي شيء مائع غير الماء هل تكون انتثرت المأمور؟ كلا، فدل على أنه لابد من الماء في التطهير. أيضا حينما أتى ذلك الرجل العربي في حديث أنس رضي الله عنه فبال في المسجد فهم الناس به فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لا تزرموه يعني لا تقطعوا عليه دولته. ترك حتى فرغ وعلمه وأدبه ثم قال له عليه الصلاة والسلام قال لهم إيه أمرهم بأن يحضروا ذلوا من الماء أو يعني أمر بذنوب من الماء فأغريق على بول الأعرابي. هذا تطهير بالمكاثرة تطهير بالمكاثرة وسيأتي تطهير إن شاء الله. المقصود أنه أزال نجاسة هذا الأعرابي بماذا بإيه بالماء أمر بذنوب من الماء فأغريق على بول الأعرابي في الحديث المتفق عليه. أيضا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسافرون وكانوا يعدمون الماء في أسفلهم كانوا يستخدمون الماء في أسفلهم ومعهم الدهن الزيوت ومعهم غير الدهون او الزيت من ايه من المائعات سواء الاخرى غير الماء واضح. وما نقل عن احدهم مره واحده انه توضأ يعني بغير الماء اما يتوضؤون بالماء واما يتيممون حتى لو وجد معهم سواء غير الماء. فاذا رفع الحدث ورفع الخبث لا يكون الا بالماء. فهناك اتفاق بين العلماء تقريبا على ان ازالة الحدث لا تكون الا بالماء. ازالة الحدث اللي هي الطهارة الحكمية لا تكون الا بالماء يعني في الوضوء والغسل. لماذا؟ لان الحدث الحكمي خص بالماء بالنص القرآني وهو متيسر للناس وبه تحصل الطهارة الحقيقية التي هي زوال النجاسة الحقيقية عن الثوب والبدن عند ابي حنيفة ويوسف. يقول الإمام الغزالي رحمه الله في الوسيط في الفقه يقول طهارة الحدث مخصوصة بالماء بالإجماع. طهارة الحدث هنا طهارة حاجتين طهارة الحدث وطهارة نجس. نتكلم عن طهارة الحدث اللي هي الوضوء والغسل. طهارة الحدث مخصوصة بالماء بالإجماع. وقال ابن المنذر في الإشراف وكتاب الإجماع أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز الوضوء بماء الورد والشجر والعصفر وغيره مما لا يقع عليه الماء. فالغزالي كأنه حين حكى هذا الإجماع لم يبلغه قول ابن أبي ليلى. ابن أبي ليلى يجيز طهارة الحدث الوضوء الغسل بكل ماء طاهر بكل ماء طاهر. انصح هذا عن ابن أبي ليلى. أيضا ممن خالف في هذه المسألة أبو بكر الأطم أبو بكر الأطم. لكن لو لم يخالف فيها إلا أبو بكر الأطم هل يجوز حكاية الإجماع عليها أم لا؟ لماذا؟ قال لأنه لا يعتذر به في الإجماع في مخالفة الإجماع لأنه معتذر ليس من أهل السنة فهذا يعني من أهل الكلام يعني لا يعتذر به في الإجماع. كذلك الشيعة إذا خالفوا لا يعتذر بهم في الإجماع. أيضا من هذه الأدلة على أن الطهارة لا تكون إلا بالماء المطلق حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب الصعيد الطيب التراب وضوء المسلم وضوء المسلم بفتح الواو طبعا وضوء المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين يعني لا تنزعج إذا بقيت 10 سنين لا تجد ماء فطهورك هو يكون الايه التراب. الصعيد الطيب طهور المسلمين ولو لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته يعني يصل استعمال التيمم وعليه أن يتوضأ أو يغتسل. قال الإمام النووي هذا حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي في سننهم والحاكم أبو عبد الله محمد بن البيه في المستدرك على الصحيحين. وقال الترمذي حديث حسن صحيح وقال الحاكم حديث صحيح. والاستدلال منه كالاستدلال من الآية كيف يعني أنه ندبه يعني ندبه عند فقد الماء إلى ماذا إلى التيمم عند فقد الماء يتيمم فإذا وجد الماء يمده بشرته. لكن لو واحد عاد 10 سنين متوفر له زيت وخل وماء ورد وماء زعفران وزهر ماء زهر وهكذا موائع بنزين موائع كثيرة سواء كثيرة غير الماء يتيمم أم يتنظف يعني يزيل يتطهر بهذه الأشياء يتيمم بنص الحديث واضح. الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. نعم. وهذا الحديث صححه ابن حبان والدارقطني وابو حاتم والحاكم والذهبي والنووي وغيرهم. ايضا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إزالة النجاسة بغير الماء، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إزالة النجاسة بغير الماء، ونقل إزالتها بالماء، ولم يثبت دليل صريح في أن النجاسة تزال بغير الماء، فوجب اختصاصه، إذ لو جاز بغيره لبينه لنا مرة فأكثر. واضح؟ وما كان ربك نفيا، لو أن يجوز إزالة النجاسة أو الطهارة بشبه ماء آخر غير الماء لأن كان حتى مرة واحدة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام شرع لنا ذلك حتى يوسع علينا وليعلم جواز ذلك كما فعل في غيره. أيضا إزالة النجاسة طهارة شرعية لم تجز بغير الماء من المعاصي كالوضوء تماما. يعني مثلا هل يجوز إنسان يعني يزيل النجاسة مثلا بالخل، عنده ثوب أصابه نجاسة أو جزء بدني أصابته نجاسة، كيف يطهرها ومعه خل؟ هل يطهرها بالخل؟ هل تجزي لو طهرها بالبنزين؟ لابد من الماء. ايضا حكم النجاسه اغلظ من حكم الحدث، حكم النجاسه اغلظ من حكم الحدث، والدليل بدليل انه يعني يتيمم عن الحدث دون النجاسه فلا يتيمم عن النجاسه. ولو وجد من الماء ما يكفيه لاحدهما غسلها. والمستعمل في النجاسه نجس عند ابي حنيفه وكذا ايضا عند عامة العلماء، ان انفصل ولم يطهر المحل على الاظهر. هذا سنوضحه ان شاء الله فيما بعد. المقصود يعني اذا لم يجد الوضوء بغير الماء فالنجاسة التي هي اغلظ اولى، اذا لم يجد الوضوء بغير الماء فاولى ان لا تجوز ازالة النجاسة بغير الماء، بتعبير اخر بمائع غير الماء، بمائع غير الماء. فهذه الادلة على أن الماء هو الأصل في التطهير، وأن الطهارة تاني لا تحصلان إلا بالماء المطلق. نعم. هناك بعض الشبهات تعلق بها من يجيز إزالة النجاسة بماء غير الماء. قالوا مثلا قول النبي عليه السلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، إحداهن بالتراب أو أولهن بالتراب. قالوا يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام فليغسله، هذا أمر بالغسل ولم يبين بماذا يغسله، ولم يبين بماذا يغسله، فلأي شيء غسله سمي غاسلا. والجواب على ذلك أن هذا ليس فيه دلالة على ما يذهبون إليه، لأن الغسل في هذا الحديث فليغسله 7 مرات أو في غير من الأحاديث المطلقة الغسل لا يحمل إلا عن الغسل بالماء، لأنه هو المعروف المعهود السابق إلى الفهم عند الإطلاق. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال أصحابنا: ولا يعرف الغسل في اللغة بغير الماء، لا يعرف الغسل في اللغة بغير الماء. فهذا حديث مطلق يقيده حديث أسماء رضي الله عنها: ثم تنضحه بماء، فلتقرصه ثم تنضحه إيه بماء. فخصص هنا كلمة يعني هذا الإطلاق مقيد إطلاق بقوله فليغسله 7 مرات، مقيد بقوله في الحديث الآخر في أمرها يعني بالماء. أيضا قالوا إن البنزين أو الخل أو أي شيء من هذه السوائل غير الماء المطلق مائع طاهر مزيل للعين والأثر، فأجب بها الماء. يعني استدلوا بالقياس، قاسوا هذه المائعات على الماء بجمع أن كل منهما مائع، هذا سائر وهذا سائر، هذا طاهر وهذا طاهر، هذا يزيل العين والأثر وهذا أيضا يزيل الماء العين والأثر. والجواب أن هذا القياس باطل، لأنه قياس مع الفارق. ما هو الفارق؟ أن الماء يرفع الحدث، الماء يرفع الحدث بخلاف المائع البنزين أو الخل أو أي شيء من هذه الماء الورد، هل هذا يرفع الحدث يصح الوضوء أو الغسل به؟ فكما انه لا يرفع، كما ان يعني الماء يرفع الحدث والمائعات لا ترفع الحدث، فاوجب ذلك فرقا فلا يصح قياس هذه المائعات على الماء. ايضا قولهم ينتقض بالدهن والمرق، لان هذا لا يزيل في الحقيقه، لا يزيل النجاسه. اما الماء فانه يجمع النظافه وعدم التركيب من اجزاء وليس كذلك غيره. استدلوا بحديث عائشه رضي الله عنها قالت: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فمطعته بظفرها. هذا رواه البخاري. ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فمطعته، يعني أذهبته بظفرها. فقال هنا يعني لم تغسله بماء وإنما مطعته بريقها وأذهبته بماذا؟ بظفرها. فالجواب أن مثل هذا الدم اليسير، هذا دم يسير لا تجب إزالته، هذا ليس كثيرا. والقاعدة كما تلاحظون في كثير من أحكام الطهارة أن أي شيء يسير، شيء يسير يعني يصعب التحرر منه بيعفى عنه تخفيفا على الأمة. هذا الدم يسير يعفى عنه، واضح؟ كمثلا يعني الدم البرغوث، مثلا البرغوث لما يصيب يعني الدم الذي يمتصه الإنسان يصيب بعض الملابس مثلا، فهل يجوز بذلك؟ مثل هذا يعفى عنه، مثل هذا يعفى عنه. لم ترد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لم ترد غسله وتطهيره بالريق. هم يفترون أن الريق مائع غير الماء، وهي طهرته بالإيه؟ بالريق. والجواب لا، هو ممكن يكون بقي على النجاسة لكنها لأنها يسيرة رفية عنها. وعائشة لم ترد يعني حين قالت بريقها لم ترد أن تطهره بالريق، ولهذا لم تقل كنا نغسله بالريق، وإنما أرادت إذهاب صورته لقبح منظره، فيبقى المحل نجسا كما كان ولكنه معفو عنه لذلته. وهذا الجواب على مذهب من يقول قال الصحابي كنا نفعل كذا يكون مرفوعا، يعني هذا الجواب والاستدلال بحديث عائشة كنا نفعل كذا عند بعض العلماء له حكم المرفوع، وبعض العلماء يشترط أن يضيفه إلى زمن النبي عليه السلام حتى يكون حجة، حتى يعني يكون إيه في حكم المرفوع. لو قال الصحابي كنا في زمن النبي عليه السلام نفعل كذا، أو كنا والنبي بين أظهرنا نفعل كذا، هذا له حكم المرفوع. فالبعض يقول قول الصحابي كنا نفعل كذا له حكم المرفوع، والبعض الآخر يشترط هذا التعبير وهو إضافته إلى زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن اشترط الإضافة لا يكون عنده الحديث مرفوعا بل يكون موقوفا. ثم في تفاصيل أخرى، هل قول الصحابي انتشر أم لا؟ هل انتشر وذاع وأقره سائر الصحابة أم حصل فيه اختلاف؟ هل هو في الحالتين حجة أم لا؟ هذه مسائل أخرى وأجوبة أخرى لا نطير بذكرها في هذا الحديث. أيضا استدل بعض الأحناف الذين يقولون بذلك عن حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أطيل ذيلي فأجره على المكان القذف، فقال صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أطيل ذيلي فأجره على المكان القذف، فقال صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. هذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، فموضع الدلالة فيه قوله عليه السلام يطهره ما بعده، فدل على أن هناك طهارة بغير الماء، فدل على عدم اشتراط الماء في التطهير. والجواب من عدة أوجه. أول شيء أن هذا الحديث ضعيف، أن الحديث فيه أم ولد إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف، الحديث عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف عن أم سلمة رضي الله عنها، وأم إبراهيم هذه أم ولد إبراهيم هذه إيه؟ مجهولة. نعم. أيضا أجيب عنه بأن المراد بقولها إذا صح يعني فأجره على المكان القذر حمل القذارة هنا على النجاسة يعني اليابسة، النجاسة الجافة ليست الرطبة، النجاسة اليابسة. ومعنى يطهره ما بعده أنه إذا انجر على ما بعده من الأرض ذهب ما علق به من اليابس. فإذا كانت نجاسة جافة يعني غير رطبة فإذا جرها ثوبها يطهره ما بعده، يعني هذه النجاسة اليابسة وتتعلق بشيء آخر في الطريق، واضح؟ وتزول بدون أن تؤثر في إيه؟ في طهارة الثوب. نعم. يقول الشيخ أبو حامد في تعليقه ويدل على هذا التأويل، طبعا هذا تأويل، كنا نقول الحديث ونقول قولها مثلا يعني قولها أو تأويل معنى النجاسة فأجره على مكان القذف أن هذه هي النجاسة الإيه؟ اليابسة دون الرطبة، فهذا تأويل، لأن القذف الخدي عمر اثنين، لكن نحن نقول لابد من تخصيصه بأن المقصود به النجاسة اليابسة الجافة. ماشي. وقوله يطهره ما بعده أيضا أولناه بأنه إيه؟ يطهره ما بعده يعني أنه إذا انجر على ما بعده من الأرض ذهب ما علق به من النجاسة اليابسة. ما هو الذي يدل على هذا التأويل؟ يقول الإمام أبو حامد ويدل على هذا التأويل الإجماع على أنها لو جرت ثوبها على نجاسة رطبة فأصابته لم يطهر بالجر على مكان طاهر. لو أن امرأة مرت على نجاسة رطبة فعلقت وأصابت بالثوب كبول مثلا أو غائط رطب وعلق بالثوب، هل نأخذ بالحديث على ظاهره هل فعلا يطهره ما بعده؟ كلا، لأن هذه النجاسة رطبة تكررها الثوب، فبالتالي لا يطهر مجرد الجر على الأرض. كان نقل الإجماع لهذا أبو سليمان الخطبي، فنقل الإجماع على هذا الحكم وهو أن المرأة إذا جرت نقل الإجماع على هذا الحكم وهو أن المرأة إذا جرت ثوبها على نجاسة رطبة فأصابت ثوبها لا يطهره ما بعده، لا يطهره ما بعده، فيجب حمل الحديث على أنها النجاسة الإيه اليابسة، الحديث يطهره ما بعده وأنها قذر أو نجاسة يابسة. نقل الخطابي الإمام الخطابي رحمه الله تعالى نقل هذا التأويل عن آباء عبد الله، بل مقصود بهذا التعبير الأئمة الثلاثة دون الإمام أبي حنيفة، الأئمة الثلاثة كنيتهم أبو عبد الله، الإمام الشافعي أبو عبد الله، والإمام أحمد أبو عبد الله، والإمام مالك أبو عبد الله. فاختصارا يقولون آباء عبد الله إذا اتفق على مسألة يقول ذهب إلى هذا آباء عبد الله، يعني الإمام الأئمة مالكا والشافعي والإمام أحمد رحمه الله. أيضا من الأدلة التي استدلوا بها على أن يعني على أنه لا يتعين الماء لهذه الطهارة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. قال الإمام النووي هذا حديث حسن رواه أبو داود بإسناد صحيح، الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. هذه المسألة يعني ظاهرها أن الدلك يكتفى فيه بتطهير النحت، والدلك هو مسح المتنجس على الأرض مسحا قويا بحيث يزول بهذا المسح أثر أو عين النجاسة، هذا هو الدلك. فالإمام الشافعي في القول القديم ذهب إلى أن مسح أسفل الخف الذي رفقت به نجاسة كاف في جواز الصلاة فيه، يعني على أنه نجس عفي عنه. إذا مررت بنعلك على نجاسة وعلقت بنعلك فإذا أردت أن تدخل المسجد تنظر فيه، واضح؟ إن وجدت فيهما أذى أو قذرا أو نجاسة فتدلكه في الأرض، وبنص هذا الحديث يكون هذا الدلك بمجرده إيه مطهرا، وإن أبقى شيء من النجاسة طبعا، لكن هذه النجاسة إيه يسير يعفى عنها. فهذا هو القول القديم للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. أما القول الجديد فهو أن المسح ليس بكاف، المسح والدلك بحده ليس بكاف، وفي هذه الحالة فسر الإمام الشافعي أو ينبغي تفسير قول النبي عليه الصلاة والسلام فإن رأى في عليه قذرا أو أذى يحمل على إيه؟ على مستقذر طاهر وليس مستقذر نجس مثل المخاط وغيره مما هو طاهر أو مشكوك في طهارته، فيحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في عليه قذرا أو أذى فليمسحه، القذر يحمل أنه هو إيه مخاط مثلا أو أي مستقذر طاهر ليس بنجس. فهذا هذا هو الجواب أو الاحتمالات في الحديث. أيضا استدل من قال بعدم تعين الماء في الطهارة بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب له طهور، فإن التراب له طهور. هذا رواه أبو داود من طرق كلها ضعيفة، ولو صح لأجيب عنه بإيه كما أجيب عن سابقه، أن يعني المقصود مستقر طاهر كمخاطر ونحوه. نعم. أيضا استغلوا يعني بأنها نجاسة فلا يتعين لها الماء كنجاسة النجوى، يعني قالوا إن المائع يزال بأي شيء كما تزال نجاسة النجوى يعني عند الاستنجاء يعني. والجواب أنه إذا استنجى بالأحجار عوفي عما بقي للضرورة، إن الاستنجاء بالأحجار حتى وإن وجد الماء هذه رخصة، هذه رخصة من الشرع وورد عليها الشرع، وما في خلاف أبدا أن المحل يبقى نجسا، المحل الذي يعني يزال عنه نجاسة بالاستجمار بالأحجار هو يبقى نجسا، لكن هو عفي عنه بنص من الشرع بالإباحة كما سيأتي في أداب التخلي واضح. فهذا يبقى نجسا بدليل أن هذا الشخص الذي استنجى بالأحجار إذا انغمس في ماء قليل ليس بماء كثير ينجس هذا إيه هذا الماء، فيدل على النجاسة باقية لكن عفي عنها بالنص وبالرخصة، فلا يقاس على ذلك غيره. نعم. أيضا قالوا الهرة قطة لو أكلت فأرا ثم ولغت في إناء لم تنجسه، فدل على أن ريقها يطهر فأرها. والجواب أننا إذا كنا بطهارة ولغت فيه القطة في هذه القطة في هذه الحالة فليس هذا لأن الريق طهر فمها، بل لأنه لا يمكن الاحتراز منها فعفي عنها كأثر الاستنجاء، هذا أيضا مما رخص فيه وعفي عنه. فهذا باختصار يعني بعض الأدلة التي تعلق بها من يقول بعدم تعين الماء لإزالة النجاسة. هنا مسألة أيضا تتعلق بهذه القضية، جواز الطهارة بالنبيذ، جواز الطهارة أو استعمال النبيذ في الوضوء. يعني طبعا احنا بين وقت واخر سنجد بعض المسائل في كتب الفقه، يعني احنا طلبة علم لابد ان احنا نعطيها حقها او نمر عليها حتى نكون مقتنعين بكلام العلماء فيها، وان كان يعني ان احنا ما دمنا في زمن الرخاء لا نلمس اهمية الفقه في هذه الاشياء، لكن الانسان لا يدري متى يحتاج الى العلم، لا يدري ماذا يحتاج الى العلم واضح. فلا اكثر انسان يسافر يكون في صحراء او خلاء او شيء من هذا يقل الماء تحت اي نوع من الظروف نتيجة الجهل بمثل هذه الاحكام الدقيقة وعدم اعداد سلاح العلم لها من قبل، تجد الناس يقعون في حيطة ضيق. ما اكثر الناس الذين ينقطع الماء مثلا في عمارته ولا يوجد مكان في شقته واضح، يقول انا تيممت ان الماء انقطع من العمارة وهو بينه وبين البحر، هو ربما يرى البحر او اذا مشى ساعة أو مثلا او ساعة ونصف لابد انك تمشي في هذه الحالة حتى تحصل الماء. فالحقيقة انسان احيانا يسمع بعض اسئلة عجيبة جدا من بعض الناس تنم عن تقصير شديد الى الغاية في تعلم احكام الطهارة بالذات وغيرها، من مع ان الطهارة انسان ما في انسان لا يحتاج الى فقه الطهارة، فلا تعجبوا يعني بعض المسائل بصفتنا طلاب علم نمر عليها مرورا عما يعني حتى كل لنا عندنا فكرة عنها وان لم نحتج اليها الان. يعني من هذه المسائل كما اشرنا موضوع النبيذ، الوضوء بالنبيذ. يقول الامام النووي رحمه الله تعالى اما النبيذ، النبيذ طبعا كلمه تطلق على حاجتين، النبيذ ماخوذ من الايه من الرمي، فنبذناه بالعراء وهو سقيم وهو نبذ بالعراء وهو مذموم مثلا واضح، نبذناه يعني القيناه وطرحناه واضح في حق يونس عليه السلام، تقول نبذت التمر في الماء يعني رميته في الماء. فالنبيذ يعني بهذه الصفة ما لم يعني يتخمر واضح، هذه الحالة ما في بأس بالنبيذ، كما يكون في رمضان تفطر على النبيذ مثلا بماذا، إن التمر وضعته في الماء وأسكر فهو نجس يصبح نجس، فكيف يتطهر بالنجس واضح. وهذه المسألة مما يعير به المذهب الحنفي عند أصحاب الحديث، فإن نجس وأسكر فهو نجس يحرم شربه وعلى شاربه الحد، من شرب مثل هذا النبيذ فيحد لأنه شرب الخمر. نعم. وإن لم ينش، يقال نشفة الخمر إذا أخذ تغلي، فإن لم ينش فطاهر لا يحرم شربه ولكن لا تجوز الطهارة به. إن لم ينش يعني زي النبيذ اللي بنشربه مثلا في رمضان، ينقع البلح في الماء ويؤكل معه لأنه لم يصل لمرحلة الإسكار يعني أو الغليان بتاعت الكون الخمر. واضح؟ فإن لم ينج كما ذكرنا فهو طاهر لا يحرم شربه لكن لا تجوز الطهارة به. يقول الإمام النووي هذا تفصيل مذهبنا وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف والجمهور. وعن أبي حنيفة أربع روايات أنا سأذكرها بسرعة. إحداهن يعني روى بعض أصحاب الحديث عنه أنه يجوز الوضوء بنبيذ التمر المطبوخ إذا كان في سفر وعدم الماء. سبحان الله يعني شروط ما في يعني دليل عليها. فأول رواية عن أبي حنيفة أنه يجوز الوضوء بنبيذ التمر المطبوخ إذا كان في سفر وعدم الماء. واحد مسافر وليس معه ماء لكن عنده نبيذ ماء وضع فيه تمر طبخ فيه و فهذا يجوز لما عند فقر الماء بدأ أن يتيمم الايه يتوضأ بالنبيذ. الرواية الثانية يجوز الجمع بينه وبين التيمم وبه قال صاحبه محمد بن الحسن. الرواية الثالثة يستحب الجمع بينهما يعني يتوضأ بالنبيذ الذي هو على هذه الصفة ولكن ويتيمم على مش بقى يجوز زي الرواية الثانية اللي فات لكن ايه يستحب. الرواية الرابعة أنه رجع عن جواز الوضوء به وقال يتيمم. الرواية الرابعة عن الإمام أبي حنيفة أنه رجع عن هذا القول بجواز الوضوء بهذا النبيذ وقال يتيمم وهذا هو الذي استقر عليه مذهبه. كذا قاله العبدري قال وروي أنه قال الوضوء بنبيذ التمر منسوخ. هذا كلام أبي حنيفة الوضوء بنبيذ التمر منسوخ. وحكي عن الأوزاعي الوضوء بكل نبيذ سواء نبيذ التمر أو غيره. وحكى الترمذي عن سفيان الوضوء بالنبيذ. استدل يعني الإمام أبو حنيفة بحديث عن ابن عباس رفعه عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبيذ وضوء من لم يجد الماء. وهنا نقص رفع يعني عذرة أن العلماء لا يمكن أن نتصور إماما من أئمة المسلمين يتعمد مخالفة حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. واضح؟ لكن ممكن كما في هذه المسألة ممكن يعتمد على حديث هو يظنه صحيحا ويكون في الحقيقة ضعيفا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إمام الأئمة الأربعة أو غيره يتعمد مخالفة الحديث هذا لا يمكن أن يظن بواحد من أحد المسلمين الصادقين في الإسلام فكيف بإمام من الأئمة. واضح؟ فهو له عذر. فمتبعه في هذا المذهب المخالف للدليل ليس له عذر لأنه عالم أن هذا ليس صحيح. واضح؟ لكن الإمام يعني يحسن أظن به. فهو اعتمد على هذا الحديث وعلى حديث ابن مسعود كما سياتي ان شاء الله وكلاهما لا يصح. يقول الامام النووي هذا الحديث عن يعني يكون عن علي وابن عباس وغيرهما موقفا في اتاحه الوضوء بايه بالنبيذ. قال واما حديث ابن عباس والاثار عنه وعن علي وغيرهما فكلها ضعيفه واهيه ولو صحت لكانت عنها اجوبه كثيره ولا حاجه الى تضييع الوقت بذكرها بلا فائده. ايضا الامام ابو حنيفه في الروايه التي تجيز الوضوء بالنبيذ قال عند فقد الماء او عند عدم الماء في السفر. فقوله في السفر جوابه ان ايه كل شيء يجوز التطهر به في الحضر يعني كل شيء لا يجوز التطهر به سفرا لا يجوز التوضؤ به ايه او التطهر به حضرا كماء الورد. هل ماء الورد يعني ممكن يعني يتوضا به في السفر اذا فقد الماء؟ كلا. ايضا هذا النبيذ مائع لا يجوز الوضوء به مع وجود الماء فلم يجز مع عدم الماء تماما زي ماء الباقلة ماء الفول المغلي فيه. كما أنه لا يجوز الوضوء بماء الباقلة مع وجود الماء كذلك لا يجوز الوضوء به مع عدم الماء. وأيضا النبيذ شراب فيه شدة مطربة فأشبه الخمر ولأنه ماء لا يطلق عليه اسم ماء كالخل ليس ماء مطلق لكنه إيه نبيذ يعني. ايضا حديث ابن مسعود كما سياتي شباب كلام فيه بالتفصيل يعني القصه في ان ابن مسعود رضي الله عنه لما قصه فيها الزعم ان مسعود خرج مع الرسول عليه الصلاه والسلام في ليله الجن. واضح انه كان معه في ليله الجن فالرسول عليه الصلاه والسلام ساله هل معك ماء؟ قال لا الا اجاوه فيها نبيذ. هنا ذكر الامام القدامى في المغني ألا عن شريك عن أبي عن أبي زيد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فأراد أن يصلي صلاة الفجر فقال هل في إداوتك ماء؟ في بعض الروايات هل معك وضوء يعني ماء يتوضأ به؟ فقال لا إلا نبيذ تمر أو لا معي إداوة فيها نبيذ. فقال عليه الصلاة والسلام: ثمرة طيبة وماء طهور. ثمرة طيبة وماء طهور. هذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. الإمام أبو حنيفة استدل بهذا الحديث أنه قال: هل معك ماء؟ قال: لا، إلا نبيذ. معي نبيذ تمر. فأقره النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ثمرة طيبة وماء طهور، يعني فلماذا لا أتوضأ به؟ هذا الحديث يقول النووي هو ضعيف بإجماع المحدثين. قال الترمذي وغيره لم يروه غير أبي زيد مولى ابن خريج، وهو مجهول لا يعرف ولا يعرف عنه غير هذا الحديث. ثم الجواب عن هذا الحديث، حديث ابن سعود، بعدة أوجه. أحدها أنه حديث مخالف للأصول. المفروض على مذهب أبي حنيفة أن ما كان مخالفا للأصول المستقرة من الأدلة في المسألة فلا يحتج به. أيضا اشترط الإمام أبو حنيفة في بعض هذه الروايات، شرط على صحة الوضوء بالنبيذ السفر، واستدل بحديث ابن مسعود. هل حديث ابن مسعود كان فيه سفر؟ أين كان اللقاء بالجن؟ في شعب الحجون، وما زال حتى الآن معروف شعب الحجون، وفي مسجد الجن في مكة المكرمة، واضح. فهل هو اشترط أن يكون في سفر؟ فمن أين الدليل على اشتراط السفر، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم في شعاب مكة؟ أيضا إذا صح الحديث فكيف نفسر، كيف نفهمه؟ نقول إن قال لا، هل معك وضوء؟ قال لا، إلا نبيذ تمر. إلا نبيذ تمر، فيحمل على النبيذ الذي نشربه في رمضان، ماء نبذت فيه تمرات ليعذب حتى يصير طعمه حلوا أو عذبا، ولم يكن هذا النبيذ متغيرا، لم يكن النبيذ في هذه الحالة متغيرا. وهذا تأويل سائغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثمرة طيبة وماء طهور. ماء طهور، فأثبت صفة الايه؟ الطهورية في هذا الماء، وإن كان نبيذا بمعنى أنه نبذ فيه بعض التمر. فوصف النبي عليه الصلاة والسلام هذا الماء الذي كان مع ابن مسعود بشيئين ليس النبيذ واحدا منهما، فالنبيذ لا هو ثمرة طيبة ولا هو ماء طهور. نعم. فإن قيل إن ابن مسعود رضي الله عنه نفع أن يكون معه ماء، قال: أمعك ماء؟ قال: لا، إلا نبيذ تمر. لا يعني ليس معي ماء، وقال: معي نبيذ، واضح، إلا ماء، إلا نبيذ تمر. الجواب أنه ينبغي تأويل كلام ابن مسعود وحمل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام على ظاهره. فكيف نؤول كلام ابن مسعود؟ ابن مسعود نفى أن يكون معه ماء معد للطهارة. لا إلا نبيذ تمر، أي ليس معي ماء معد للطهارة. وأثبت أن معه ماء نبذ أو نبذ فيه تمرا معدا للشراب. فحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة وتأويل كلام ابن مسعود أولى من عكسه. يعني كلام ابن مسعود قال: أمعك ماء؟ قال: لا، إلا نبيذ تمر. واضح. فيحمل نؤول كلام الرسول ولا نؤول كلام الرسول عليه السلام؟ نؤول كلام الرسول أولى من أن نؤول قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: ثمرة طيبة وماء طهور. فماء طهور يعني أنه صالح لإيه؟ لأن يتطهر به، يعني أنه ماء لم يتغير بوقوع التمر فيه فيصلح التطهر به. فنحمل كلام الرسول عليه السلام على حقيقته أنه ماء طهور، يعني ماء مطلق طهور. ونؤول قول ابن مسعود حينما قال: لا، ليس معي ماء، نؤوله لماذا؟ لا نقول ليس معي ماء، يعني نحمله أنه ليس معي ماء معد للطهارة، وإنما معي ماء نبذت فيه ثمرا أعده بذلك للإيه؟ للشرب. واضح. فتأويل كلام ابن مسعود أولى من تأويل كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا النبيذ الذي زعم أنه كان مع ابن مسعود لا يجوز الطهارة به عند الأحناف، لأنه نقيع لا مطبوخ، والعرب لا تطبخ يعني هذا النبيذ، وإنما تلقي فيه حبات تمر حتى يحلو فتشربه. فأصحاب أبي حنيفة يعني مذهبهم يعني أن النبيذ المباح والنبيذ المطبوخ، وهذا كان نقيعا وليس مطبوخا، فهذا أيضا مما يفسد مذهبهم. وهناك أجور كثيرة نبتدي يعني بهذا القدر منها في هذه المسألة. ما زلنا في كتاب الطهارة أبواب المياه، ونسأل بعض أسئلة فقط للمراجعة للدرس السابق. فالسؤال الأول: ما هو معنى الطهارة لغة وشرعا؟ الطهارة في اللغة هي أيضا في اللغة نعم النظافة والنزاهة عن الأقذار والأجناس. الطهارة شرعا؟ نعم. نعم. طيب تعريف آخر؟ نعم. نعم، رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجس بالماء أو رفع حكمه بالتراب. طيب ما الفرق بين طاهر وطهور وطهور؟ تفضل. تفضل واحدة واحدة. الطاهر طاهر في ذاته في نفسه، نعم. والطهور نعم في معنى التعدي، نعم. طيب وإيه الفرق بين الطهور والطهور بالضم؟ نعم، الطهور هو المصدر نفسه، أما الطهور فعلى ما بين. طيب ما الفرق بين الوضوء والوضوء؟ نعم، المصدر نفسه والأفعال. الوضوء بالضم مثل الطهور أيضا، هو الفعل نفسه هو المصدر، أما الوضوء بالفتح أو الغسول، فالوضوء هو الماء الذي يتوضأ به أو الغسول الماء الذي يغسل به. نريد تعريفات الممكنة للماء المطلق، يعني الطهارة، الأصل في الطهارة أو يعني الطهارة تحصل بالماء المطلق. ما هو الماء المطلق؟ ما كفى في تعريف جسم ماء. نعم، العاري عن الإضافة اللازمة. تعريف ثالث. نعم، طاهر في ذاته طاهر، ولكن احنا نريد التعريف الادق يعني. نعم نعم، هذا تكرار لما سبق. قلنا ايضا ما ليس بمضاف الى شيء غيره او هو العاري عن الاضافه اللازمه او ما هو كفى في تعريفه اسم ماء. ذكرنا ايضا ادله اشتراط الماء في طهاره الحدث والنجس، أن يعني رفع الحدث وإزالة النجس لا يجوز بغير الماء، فلا يصح هذه كان الطهارتين إلا بالماء المطلق. فما الأدلة على ذلك؟ نعم، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نعم، وجه الدلالة يعني أنه أحالهم عند فقد الماء إلى إيه؟ إلى التيمم بالتراب، ولو كان يجزئ خلاف الماء من المائعات لبذلهم إليه، لو كان يجزئ الخل أو أي جزء آخر لا أرشدهم إليه. طيب أدلة أخرى. نعم نعم، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. طيب يمكن أن يقال ينزل عليكم من السماء ماء، هنا نكرة لسياق الإثبات فهي لا تعم، فما الدليل على أن ماء هنا تعم؟ نعم نعم، أن السياق سياق الامتنان، سياق الامتنان، فلو كان الطهارة تحصل بغير هذا الماء لما حصل هذا الامتنان. نعم، غير ذلك حديث آخر. أيوة، ذكرنا بالحديث. نعم، فأمر بذنوب من الماء فأغرق على دوله، نعم، فطهره بالمكاثرة بالماء لإزالة نجس. طيب حديث في حديث الحيض. نعم، حديث أسماء أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ يعني نعم، دم الحيض يصيب الثوم، فقالت أحثه ثم تقرصه بالماء، تحثه بالتاء ثم تقرصه بالماء، وفي رواية فل تقرصه ثم تنضحه بماء. نعم. في دليل آخر من فعل الصحابة في الأسفار. نعم، الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه مكرته. الدلالة منه نفس الدلالة من الآية فإن لم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. طيب في شيء من فعل الصحابة في الأسفار؟ نعم تفضل. نعم نعم، وإنما عند فقدان الماء يلجؤون إلى التيمم، فلو كان لهم سعة في حرق الماء في التطهر بالمائعات غير الماء لا فعلوا ذلك. طيب استدل اننا قبل ما نتم هذا السؤال، الاول سؤال هل تجوز الطهارة بالنبيذ؟ تفضل. ساحنة يظهر. تفضل. جزاك الله خيرا يعني. كويس. نعم. هل معك؟ لا اقول لك كما قلتها بكده. وضوء بالفتح. معك وضوء وبهاء لعناء يتوضا به. نعم. تفضل. يعني انت تقول انه يجوز بهذا الدليل؟ ام هذا الدليل من استغل على جواز على جواز الايه؟ الوضوء بالنبيذ. واضح؟ طيب ايه هو النبيذ المخصوص في الحديث؟ يعني الحديث اللي اقصد ما النبيذ الذي يبيح الامام ابو حنيفه رحمه الله تعالى يعني الوضوء به؟ اي تفضل. نعم. حتى لو نشا واسكر، حتى لو غلى واشتد. واضح؟ نعم. فهو الامام ابو حنيفه. طيب ما دليله؟ حديث من؟ ابن مسعود رضي الله عنه. ما نص الحديث؟ اي تفضل. لا إلا نبيذة تمر. نعم. أيضا ثمر طيبة وماء طهور. ماذا عن صحة هذا الحديث؟ نعم هذا حديث ضعيف لا يصح الاحتياج به. طيب نعم. طبعا هناك يعني اثار اخرى عن بعض الصحابه ابن عباس او علي رضي الله عنهم او غيرهما يتدل عليه على هذا الحكم، لكنها جميعا لا تصح. طيب الامام ابو حنيفه رحمه الله اشترط في ذلك، قال يعني اشترط في جواز الوضوء بالنبيذ، يقول اذا عزم الماء في السفر. فما التعليق على هذا؟ تفضل. نعم في شعاب مكه ولم يكن فيها، لم تكن في حال السفر، فلا يوجد دليل على صحيح على هذا الاستنباط. كيف اجاب العلماء المخالفون لابي حنيفه رحمه الله على استدلاله على يعني على على اباحته الوضوء بالنبيذ؟ لماذا اجابوا؟ نعم. الحقيقه ما اقصد هذا، ما اقصد يعني اذا كان انا ما اضحك السؤال يعني باستراد صحة حديث ابن مسعود بما يجاب عنه، باستراد صحة حديث ابن مسعود رضي الله عنه بما يجاب عنه صدر عليه الصلاة والسلام. أيوة وضح. أنت اقتربت من الإجابة. تفضل. نعم نعم. يعني ان النبيذ الذي كان مع ابن مسعود رضي الله عنه هو عباره عن نبيذ القي فيه او نبذ فيه بعض الثمرات يعني ليحلو طعمه لم يصبه اسم الماء يعني. ولذلك ابن مسعود يعني انما قصد معي قال لا الا نبيذ تمر، يعني ليس معي ماء معد للوضوء وانما معي ماء معد للشرب. طيب ايه ده؟ تفضل. يكون في ذلك قد توقع في حالة الكمور، بحيث يكون قد انفرت الأنواع التي وضعت بجانب الخمر مع الماء المطلق أصبح خمرا أو ولا يجوز التوضع فيه. كنت أرجو أن تكون صحيحة لكنها غير دقيقة الإجابة. نعم. ما هذا الجواب الأول عن استدلالهم بالحديث أنهم اشترطوا السفر وليس فيه دليل على أن ذلك كان في سفر بل كان في شعائر مكة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني هذا جواب جديد مما عم تنقله. من فتح الباب على عهدتك. طيب الامر الثاني ان الرسول عليه السلام وصف هذا النبي بصفتين, قال ايه؟ قال ثمرة طيبة وماء طهور. فالنبي الذي يبيح احناف الوضوء به ليس فيه شيء من هاتين الصفتين. الامر الثالث ان يعني ان قيل ابن سعود نفع ان يكون معه ماء, فقلنا نفع ان يكون معه ماء معد للطهارة, وانما معه ماء معد للشرب. وتأويل كلام ابن سعود وحمل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة اولى من عكسه. هذا باختصار فيما يتعلق بالنبي. طيب استدل من جوز إزالة النجاسة بمائع غير الماء بعدة أدلة أو شبهات, فنريد أن نعرف رد جمهور العلماء على هذه الأدلة. ننتقي منها أربعة أدلة. أول دليل استدلوا به أنهم قالوا يعني في سياق الاستدلال بأنه يجوز يعني إزالة النجس أو الخبث, طبعا إزالة الحدث مخصوصة بالماء بالإيه؟ بالإجماع. إزالة الحدث مخصوصة بالماء بالإجماع إلا من شذ كما ذكرنا مثل عبد الرحمن بن أبي ليلى والأصم المعتزلي. فأول ما استدلوا به على جواز إزالة الحدث بماء غير الماء ما دام مزيلا للعين والأثر أنه مائع طاهر مزيل, أول شيء استدلوا بقياسه على الماء. قالوا إنه مائع طاهر مزيل للعين والأثر فأشبه الماء فيأخذ نفس حكمه. فما الجواب عن هذا القياس؟ أيوة, ما هو الفرق؟ أن الماء جمع بين اللطافة وعدم التركيب من أجزاء. إيه تاني؟ ان يعني احنا كلامنا الان في ازاله الايه؟ الخبث بماء غير الماء, ازاله الخبث النجس يعني بماء غير الماء. لا يعني هو يكون الجواب ان يعني هم يقولون ان كلام الان في ازاله الخبث في تطهير النجاسه, ان هذا ماء طاهر مزيل وهذا ماء طاهر مزيل فينبغي أن يأخذ نفس حكمه. الجواب أن هذا قياس مع الفارق, لأن الماء يرفع الحدث بخلاف هذه المائعات. الماء يتوضأ ويتطهر به بخلاف غيره من المائعات. استدلوا بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه, فإذا أصابه شيء من دل قالت بريقها فنطعته بظفرها. فنطعته بظفرها. ما الجواب عن هذا الحديث؟ أيوة نعم, مثل هذا يصير يعفى عنه. هم طبعا يستدلون بالحديث على إيه؟ أن الريق مطهر, الريق ليس بماء, الريق أو المعاد يعني ليس بماء, وفي الحديث دليل على أنها طهرته بريقها فمطعته بظفرها, يعني قالت بريقها فمطعته بظفرها. فقال هنا طهرته بريقها والريق ليس بماء, ومع ذلك استعمل فيه تطهير. فالجواب ان هذا دم يسير لا تجب ازالته بل تصح الصلاه معه ويكون عفوا. وام المؤمنين رضي الله عنها لم ترد غسله بالريق, وانما ولذلك لم تقل كنا نغسله بالريق, وانما ارادت ان تذهب صورته لقبح منظره. نعم, فيبقى المحل او المحل نجسا كما كان لكنه معفو عنه لقلته. واضح. فهذا الجواب فرع على مذهب من يقول ان قول الصحابي كنا نفعل كذا له حكم الايه؟ المشروع. والبعض يشترط ان يضاف الى زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم, ثم مع ذلك هناك تفصيل هل اشتهر هذا ام لم يشتهر بين الصحابه رضي الله عنهم, وهل هو في الحالين حجه ام لا, هذا فيه كله في كله خلاف. طيب مما استدلوا به ايضا على جواز الطهاره بغير الماء او ازاله الخبث يعني بغير الماء, حديث ام سلمه رضي الله عنها قالت يا رسول الله اني امراه افي غيلي فأدره على المكان القلب القذف, فقال صلى الله عليه وآله وسلم يطهره ما بعده. يعني قال إن هذه طهارة غير الماء, فدل على عدم اشتراط الماء في إزالة الخبث. فما الجواب عن ذلك؟ اتفضل. نعم, الحديث مر عن أم ولد لإبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف وأم ولد إبراهيم هذه مجهولة. فهذا أول جواب أثبت العرش ثم انقش، فلا يتكلف الجواب عن الحديث حتى يصح، فهو من حيث السند لا يصح هذا أولا. ثانيا أن المراد بالقدر هنا النجاة اليابسة وليس النجاة الرطبة، إذا قيل إنها نجاة فتكون النجاة اليابسة وليست النجاة الرطبة، وعلى ذلك يكون معنى يصهره ما بعده أنه إذا انجر على ما بعده من الأرض ذهب ما علق به من اليابس. نعم. استدل الشيخ أبو حامد الشافعي في تعليقه على هذا التأويل، هذا ما في شك نوع من التأويل، نوع من التأويل أن نقول إن هذه النجاة تكون يابسة لا رطبة. بماذا معلوم من التأويل صرف الاحتمال الراجح إلى المرجوح بقرينة؟ ما هي القرينة التي تدل بها على هذا الصرف أو على هذا التأويل؟ هيصدق؟ أيوة نعم نعم، يدل على صحة هذا التأويل الإجماع، الإجماع على أن المرأة إذا جرت ثوبها على نجاة رطبة فأصابت الثوب لم يطهر بالجر على مكان الفرش، بمجرد الجر لم يطهر. ونقل الإجماع في هذا أيضا الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى، ونقل الخطابي هذا التأويل عن آباء عبد الله، يعني الإمام الأئمة الثلاثة غير الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. أخيرا من هذه الأدلة التي تدل بها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. قلنا يعني أيضا في الحديث أن النعل يطهر بمجرد الدلك، على أن النعل طهر بمجرد الدلك وهذا تطهير بغير الماء، فما الجواب عن هذا أيضا؟ اتفضل. نعم، ان يعني ان 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 هذا الحديث دليل على ان النعل اذا لصق به نجاسه فان التلك هو مسح المتنجس على الارض مسحا قويا يزول به اثر او عين النجاسه. كما ذكرنا الامام الشافعي رحمه الله له قولان في هذه المساله، القول القديم هو ان هذا التلك او هذا المسح بمجرده مسح اسفل الخف الذي لصق به نجاسه كاف في جواز الصلاه فيه، مع أنه نجس لكن عفي عنه، مع أنه نجس لكنه عفي عنه. أما القول الجديد الإمام الشافعي أن هذا البلك غير كافي، وعلى هذا يكون جواب عن الحديث إيه؟ أيوة أن المقصود هنا من قوله عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى عليه قذرا أو أذى فليمسحه فليصلي فيهما. يحمل في القول الجديد الذي الإمام الشافعي أن هذا الدلك أو المسح ليس بكاف بدون يراده في تطهيره، وإنما يحمل الأذى أو القذر هنا على ما هو مستقذر طاهر مثل المخاط أو غيره من المستقذرات مما هو طاهر أو مشكوك فيه. هذا باختصار يعني ما تقدم الأسبوع الماضي من الكلام على بعض أحكام الطهارة. أما اليوم إن شاء الله فنواصل الكلام على قضايا الطهارة، ونحن تكلمنا عن الماء المضاف أو الماء المطلق، أصل الماء المطلق. أما الماء المضاف فهو على أقسام، الماء المضاف يكون على أقسام، هي ثلاثة أقسام. الآن نتكلم على أقسام الماء المضاف. من الماء المضاف نوع لا تحصل به الطهارة رواية واحدة عن الإمام أحمد كما في البغلي، نوع من الماء المضاف لا تحصل به الطهارة رواية واحدة، قول واحد أو رواية واحدة. النوع الثاني الماء المضاف الذي خالطه طاهر يمكن التحرز منه تغير إحدى صفاته، وهذا فيه خلاف سنذكره إن شاء الله. القسم الثالث ما يجوز الوضوء به من الماء المضاف، من الماء المضاف ثلاثة أنواع، قسم لا تحصل به الطهارة، قسم هو الثالث تحصل به الطهارة، والقسم المتوسط فيه تفصيل. أما القسم الأول من الماء المضاف هو الذي لا تحصل به الطهارة رواية واحدة. فأول هذه الأنواع ما اعتفر من الطاهرات، ما اعتفر من الطاهرات الماء المضاف، ماء مضاف يعني كما تقول ماء الورد، ماء القرنفل، ماء كذا، عبارة عن عصير تعصر من أجساد أو النباتات مثلا طاهرة فيخرج منها هذا الماء المضاف، هذه إضافة إيه؟ لازمة. ماء الورد، ماء الزعفران، ماء البقلة وهكذا. فما عصر من الطاهرات فهذا لا يجوز الطهارة به رواية واحدة، ما عصر من الطاهرات كماء الورد أو ماء القرنفل. النوع الثاني ما خالطه طاهر فغير اسمه وغلب على أجزائه، ماء لكن خلطه طاهر، ماء كمية ماء مثلا قليلة وخلطها مثلا كمية من الحبر فغيرت اسم هذا الماء، لم يعد اسمه ماء مطلق لكن غيرت اسمه وغلبت على أجزائه سواء طبخ صبغ أو يعني خلطه حبر أو خل أو مرق أو ما إلى ذلك. ما زلنا الآن كلام فيما لا يحصل به الطهارة رواية واحدة من الماء المضاف. النوع الثالث منه ما طبخ فيه طاهر وتغير به، طبخ فيه طاهر كماء البقلة، ماء وضعت فيه كول وهلي بحيث يعني غير صفاته تماما، فهذا ايضا لا يصح الوضوء به رواية واحدة. هذه المسألة وهي للماء المضاف الذي لا تحصل به الطهارة لم يخالف هذه المسألة التي ذكرناها الا محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى والأصم، فإن يعني في المياه المعتطرة قالوا إن المياه المعتطرة طهور يرتفع منها الحدث ويزال بها النجس، وبعض الناس حكى في هذه المسألة الإجماع، حكى فيها الإجماع. القسم الثالث، نقصد إلى الثالث حتى نفصل الثاني، القسم الثالث من الماء المضاف ما يجوز الوضوء به، هناك ماء مضاف لكن إضافة غير لازمة. أولا ما أضيف إلى محله ومقره كما تقول ماء النهر، ماء البئر، ماء الإناء وهكذا، فهذا الماء نعم مضاف لكن إضافة لا تؤثر لأنها إضافة إلى المحل وإلى المكان لكن لم يتغير حقيقة الماء، فطبعا هذا ما في خلاف في أنه يجوز الوضوء به. منه أيضا ما لا يمكن التحرز منه، ماء خالطه أشياء لا يمكن التحرز منها، لا يمكن نحن نحترز منها أو نحترز مثلا ماء موجود في مكان جدول ماء او شيء من هذا خلطه ما لا يمكن التحرز منه مثل الطحلب او الطحلب، الطحلب او الطحلب هذه بعض النباتات المعروفه التي تنبت في الماء. نعم، فكل ما ينبت الماء ويعثر التحرز منه كالطحلب وغيره او ورق الشجر الذي يسقط فيه تلقائيا ويعني تدفعه او تحمله الرياح فهذا يجوز أيضا الطهارة به قولا واحدا. أيضا من أقسام الماء المضاف الذي يجوز الوضوء به أن يعني يضاف الماء أو يخلط يخالطه الماء يوافق الماء في صفتيه الطاهرية والطهورية، يعني أنه طاهر مطهر كالتراب، التراب طاهر مطهر ولكن يريد ليطهركم، ولكن يريد ليطهركم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج بعدما ذكر أحكام التيمم، ولكن يريد ليطهركم، هذا بالنسبة للتراب. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، فهذا نص على تسمية التراب بأنه طهور، وفي رواية وتربتها طهورا. فالماء الذي يخالطه شيء يوافقه في هاتين الصفتين أنه طاهر ومطهر كالتراب فهذا أيضا يجوز الوضوء به، طبعا إلا إذا غلب التراب على أجزاء الماء بحيث صار سخينا طين، هذا حالة يكون طين، هذا مش معين ثاني يتوضأ بالطين. أيضا من هذا النوع الماء المتغير بالمجاورة من غير مخالطة، ماء متغير بمجرد المجاورة لكن بدون أن تحصل مخالطة، مثلا ماء جاوره دهن أو ماء كان قريب من الماء مثلا بعض الطاهرات الصلبة كالعود أو الكافور أو العنبر فالريح نفذت إلى الماء واضح ويعني حصلت تغير به نتيجة المجاورة أنه قريب منه وليس بسبب المخالطة، شيء متعفن أو شيء من هذا فالرائحة مثلا أثرت على الماء، دخان المصانع مثلا ربما يؤثر في الماء واضح، فمثل هذه الأشياء ما يعني إذا حصل في الماء تغير نتيجة هذه المجاورة واضح لا عن طريق المخلطة فهذا أيضا يجوز الوضوء به. أما القسم الثالث من الماء المضاف فهو ما خلطه طاهر يمكن التحرز منه فغير إحدى صفاته. ماء خلطه طاهر لكن هذا ليس كالسحر مثلا أو غيره لأن هذا الطاهر هنا الفرق أنه يمكن التحرز منه أما الآخر فلا يمكن التحرز منه ودائما المشقة تجلب التأثير. في كثير من أحكام الطهر نجد الفيصل أحيانا يكون يقولون هذا يرفع عنه لأنه يثق الاحتراز منه ولذلك يثق الشرع فيها. أما ما لا يكون في الاحتراز منه مشقة فهذا لا يعفى عنه في الغار كما تذروا. فهذا القسم ما خلطه طاهر لكنه طاهر يمكن التحرز منه فغير إحدى صفاته. هذا الطاهر لما خلط الماء غير لونه أو طعمه أو ريحه كماء الباقلة أو ماء الحمص أو ماء الزعفران إذا خلط إيه الماء المطلق. هذا فيه خلاف. قال بعض العلماء الأصح أنه لا تحصل الطهارة به. لماذا؟ لأنه تغير بمخالطة ما ليس بطهور يعني وإن كان إيه طاهرا طاهر لكن مش طهور. يعني ماء الزعفران أو ماء البقلة أو ماء الورد أو الحمص هذا ماء طاهر واضح. لكن إذا خلط يعني الماء هنا لم يخلطه شيء يوافقه فيه أنه طاهر ومطهر. خلطه فقط بأنه إيه هو طاهر لكن غير مطهر واضح. فكل لا يصح الوضوء به أو الطهارة به لأنه ليس بطهور ولأنه يمكن الاحتراز منه ولأنه زال عن إطلاقه لم يصر ماء المطلق وإنما أزبه المغلي زال عن إطلاقه. لماذا؟ لأنه أحدث فيه تغيير غير إحدى صفاته. قال علماء آخرون بل يجوز الوضوء به مثل هذا الماء الذي خلطه طاهر